بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 36 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، الحديث الثاني من باب زيادة الإيمان ونقصانه. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر جماد الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح، نسمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو الأميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. الحديث 45. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن ابن الصباح. الحسن ابن الصباح ابن محمد البزار أبو علي الواسطي ثم البغدادي، حتى الإمام أحمد رحمه الله على الكتابة عنه وقال: ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى: صدوق، وكانت له جلالة عجيبة في بغداد. كان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: مات سنة 49 و200. وقد خرج له البخاري والنسائي وأبو داود. الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون. الحسن يروي عن جعفر وقد سمع منه. وقد تقدم أن الصحيح من مذاهب المحدثين أنه لا بد من اللقي ولو مرة مع المعاصرة، فمجرد المعاصرة لا تكفي، فإن الراوي قد يعاصر الآخر ولا يسمع منه، إذا لا بد أن يصرح بالسماع ولو مرة واحدة. جعفر بن عون ابن جعفر ابن عمرو بن حريث القرشي المخزومي أبو عون الكوفي، روى عن ابن جريج وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق الكوسج وعلي بن المديني وبندار وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: رجل صالح ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال البخاري رحمه الله: مات بالكوفة سنة 26، وروى له الجماعة. قال جعفر: حدثنا أبو العميس، وهو عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله ابن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، وهو أخو عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي. قال علي بن المديني رحمه الله: له نحو 40 حديثا. وقال الإمام أحمد ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته، ووثقه ابن سعد، روى له الجماعة. قال أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم، وهذا هو الجدلي العدواني أبو عمرو الكوفي، ثقة في الحديث، قاله الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي وغيره ثقة، وكان يرى الأرجاء، ونحوه عن أبي نعيم والعجلي وآخرين. وقد تقدم أن البدعة نوعان، النوع الأول لا تخرج عن الملة، وهذا الضرب مخرج لهم في الصحيحين وغيرهما، وقد احتج بهما الأئمة، سواء كانت البدعة بدعة الإرجاء أو بدعة الخوارج أو بدعة التشيع أو بدعة القدر، وسواء كان داعية أو لم يكن داعية، وهذا صنيع أصحاب الكتب الستة وغيرهم. وقد جاء عن بعض الأئمة أنه لا يروي للداعية ولا يرى الأخذ عن الداعية، ولكن لعله لا يخلو كتاب من هذا الضرب، قد تقدم التفصيل في ذلك، وأن ما نقل عن جماعة من الأئمة هو مجرد نظري. الضرب الثاني الذي تخرج بدعته عن الإسلام، فهذا الضرب لم يخرج لهم الأئمة، ولذلك ما خرج أصحاب الكتب الستة لرافضي قط، لأنهم أكذبوا الناس. وأيضا ابتعد أصحاب الكتب الستة عن التخريج للجهمية، وما وجد في بعض الرواة من وصف التجهم فقد قيل بأنه رجع عنه، وقيل أنه لا يصح عنه الوصف أصلا، ويلزم أنه إذا وافق الجهمية في مسألة صار جهمية، قد يتأول في مسألة ويخطئ في تأويله، ولا يرى أراء الجهمية مطلقة. وقد مات قيس بن مسلم 20 و100، قاله الإمام البخاري رحمه الله، وروى له الجماعة. قال قيس عن طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا داود قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت مع أبي بكر. وقال علي بن المديني رحمه الله رأى طارق بن شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى مع أبي بكر وعمر. وقد مات طارق 82، وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة. وطارق بن شهاب يروي عن عمر بن الخطاب، صحابي عن صحابي، وعمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي أبو حفص، تقدم الحديث عنه وأنه أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، ودامت خلافته 10 سنين و4 أشهر، وهو خير الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وقد قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 23، وهو ابن 63 سنة، في سن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، وسن أبي بكر رضي الله عنه. ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. قوله أن رجلا من اليهود قد جاء في صحيح البخاري من رواية الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس ابن مسلم بلفظ قال رجل من اليهود لعمر، ورواه ابن مهدي عن سفيان بلفظ أن اليهود قالوا لعمر، رواه البخاري ومسلم، ورواه محمد بن يوسف عن سفيان بنحو رواية عبد الرحمن ابن مهدي، جاء هذا في البخاري وغيره. وقد جاء الحديث الأول بلفظ الإفراد أن رجل من اليهود، وجاء الحديث الثاني بلفظ الجمع أن اليهود قالوا لعمر، ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال إن الذين قدموا على عمر جمع، وتحدث واحد منهم على لسانهم. وقد جاء في رواية أنه كعب الأحبار، فهو الذي قال لعمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم، هذا رواه الطبري وغيره. فإن صحت هذه الرواية فيقال بنحو ما تقدم أن كعبا تحدث بلسان الجميع وكانوا حاضرين. قوله أن رجل اليهود قال له يا أمير المؤمنين فيه الإنصات لليهود حين يتحدث، وفيه الجواب على الاستفسار، وفي حسن الأدب، والاستماع إلى اليهود والنصارى أو إلى غيرهم من البدع والمنحرفين والمشبهين هو على أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون اليهودي والنصراني أو المبتدع يبحث عن الحق، فحينئذ لا مانع من الاستماع له وجوابه وإزالة شبهته، فقد قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لجماعات منهم ويجيبهم على أسئلتهم. وجه الثاني من رام منهم مجرد التلبيس والتدليس وإثارة الشبه فهذا لا يجوز الاستماع له ولا يجوز الإصغاء لشبهته، لأنه لا يبحث عن الحق ولا يتطلب سبل الهداية ولا يريد الانتفاع، غاية أمره أن يضرك ويشبه على أحد الناس ويلبس عليهم دينهم، فهذا الضرب لا يجوز الاستماع له لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أهل البدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الضرب، فقد جاء في الصحيحين من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم ولا رخص في مجادلتهم ولا مناظرتهم، لأن هؤلاء لا يبحثون عن الحق. ومن هذا قصة عمر رضي الله عنه مع الصبيغ، حين كان يسأل الصبيغ عن المتشابه من القرآن ضربه عمر ولم يجبه على أسئلته، لأنه يسأل سؤال متعنف سؤال متنطع ولا يسأل سؤال مستفسر ومستفهم، وإلا لا أجابه عمر، وعنده من الجواب ما فيه شفاء لأهل البدع والضلال. بل صبيان أهل التوحيد لديهم القدرة على الإجابة على شبه هؤلاء، ولكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أراد يعطي هذا وأضراب درسا، وهذا الدرس كان بالدرة وليس باللسان، فهذا الذي يجدي وينفع مع هؤلاء، لأنهم لا يصغون إلى حجج الله ولا إلى بيناته ولا يبحثون عن الحق، يقعون الشبهة ثم يذهبون إلى آخرين يشبهون عليهم. فدواء هؤلاء الدرة العمرية فهي شفاؤهم وهي دواؤهم. قوله يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يقول هذا اليهودي يا أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه آية في كتابكم، آية عظيمة في كتابكم، في دلالة أن اليهود يقرؤون القرآن وفيهم من ينتفع بذلك ويسلم، وفيهم من لا يزيده ذلك إلا طغيانا كبيرا. قولوا تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا، في أن اليهود يعرفون الحق، في أن اليهود يعرفون الحق، وفي أنهم يصدقون بهذا الأمر، وما منعهم إلا الكبر والحسد كما قال تعالى حسدا من عند أنفسهم. وقوله لو علينا معشر اليهود نزلت، قد يقال في دلالة على أنهم يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا، لأنه أخبر أنها نزلت ولم يخبر بأنها خلقت كما تزعمه الجهمية وغيرهم، وفي دلالة أنهم يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة أنهم يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانوا يعتقدون كذبة ما اعتقدوا صدق نزول هذه الآية، وهذا واضح جلي. قال عمر رضي الله عنه أي آية، أي تعني أو تقصد؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم الألف واللام للعهد الحضوري، اليوم الألف واللام للعهد الحضوري، وهذا اليوم هو يوم الجمعة، فإن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات الذي وافق يوم الجمعة. أكملت لكم دينكم، تقدم أن المقصود بقول الله جل وعلا دينكم بإكمال الفرائض، وتقدم من قبل أن الدين قبل نزول هذه الآية لم يكن ناقصا بل كان كاملا، والنقص إنما هو بالنسبة إلى الزمن الذي جاء بعده حيث تجددت الأحكام، فإن شرائع الإسلام شرعت بالتدرج والدين ظهر شيئا فشيئا، وأحكام شرعت على فترات، وهو في هذه الفترات كامل وليس بناقص، ولا يصح إطلاق النقص على الدين إلا على وجه مقيد كقوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وخلاصة الأمر أن الأمر أن قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم لا يعني أنه ناقص من قبل، فإنه كامل، وهذه أحكام شرعت فيما بعد ليست تكميلا للنقص، والمقصود من إكمال الدين هو إكمال الفرائض. ولهذا قال السدي رحمه الله إنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال ولا الحرام. قوله ورضيت لكم الإسلام دينا إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وقد قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى ورضوان من الله أكبر، وأهل السنة يثبتون ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله قال عمر أي مجيبا على قول هذا اليهودي، فإن كان كعب الأحبار فقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقائم بعرفة يوم الجمعة. وفي رواية إسحاق ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب أن عمر قال قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. رواه ابن جرير في تفسيره وفيه نظر. وقد جاء تسمية يوم الجمعة يوم، وقد جاء تسمية يوم عرفة عيدا، روى ذلك الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، من طريق موسى بن علي عن أبيه عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، والأعياد لا تكون بالرأي، والأعياد لا تكون بالرأي ولا بالاجتهاد، فلا بد فيها من الشرع والاتباع. فلا صح إقامة أعياد واحتفالات لنزول القرآن ولا لحفظه، ولا أعياد قومية ولا أعياد وطنية ولا غيرها. ومعنى قول عمر عرفنا ذلك اليوم إلى آخره، أي أن الآية نزلت في يوم عيد، فلا حاجة إلى اتخاذ عيد لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم تنزل هذه الآية في يومي عيد لم يشرع إقامة عيد في مثل هذا الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في نزول القرآن كله، ولا في أول آية من القرآن، ولا في غير ذلك. ومن القواعد المقررة في هذا الباب، ومن القواعد المقررة في الفقه وفي أصول الفقه، كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعمله بدعة. أعيد، كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعملوا بدعة. ولا يرد على هذا الأشرطة الدينية الكسيت، ولا يرد على هذا مكبرات الصوت، لأن هذه الأمور وإذا قلنا انعقد سببها فلم يقم مقتضاها ولم يمكن فعلها. ونحن نشترط في هذه القاعدة أن ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها لا يفعله مع إمكانية الفعل. أما إذا كان لا يمكن فعله أصلاً أو لم يوجد أصلاً فلا يدخل في هذه القاعدة ولا يدخل في الابتداع. مثال ما ينطبق على هذه القاعدة الاحتفال بنزول القرآن، فلو أن جماعة أرادوا أن يحتفلوا بنزول القرآن نقول هذا بدعة، لأنه انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مع إمكان فعله. ويدخل في هذه القاعدة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية ما في موانع تمنع من ذلك. ومن هذا الخط الموضوع الآن المحاذي للحجر الأسود، هذا بدعة، لأنه انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله. وأمثلة هذا كثيرة. وحديث هذا الباب رواه مسلم أيضا من طريق جعفر بن عون، وهو في الصحيحين أيضا من طريق سفيان عن قيس بن مسلم، ورواه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم. ومناسبة الحديث للترجمة هو توضيح معنى قول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، حيث أورد البخاري رحمه تعالى هذه الآية في باب زيادة الإيمان ونقصانه. فمن أتى بالفرائض فقد أتى بالإيمان، ومن انتقص من الفرائض المذكورة اليوم أكملت لكم دينكم أي الفرائض فقد نقص إيمانه. ومن فوائد الترجمة أن الإيمان يزيد وينقص، ففيه الرد على المرجئة، وفي عظمة القرآن، وفي معرفة اليهود للحق، وفي أن القرآن منزل، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فهو جهمي، وفي معرفة الصحابة رضي الله عنهم لزمن نزول هذه الآية وفي أي مكان نزلت، وفي أن هذه الآية نزلت في يوم عيد للمسلمين، وفي أيضا أنه لا يصح اتخاذ أعياد لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والعيد هو ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، ومأخوذ من المعاودة والاعتياد. من فوائد الحديث فضيلة يوم عرفة وفضيلة يوم الجمعة، وفي غير ذلك تقدمت في الشرح، والله أعلم. نعم. تقدم الحديث عند الأربعة. يمتنع الصيام على الصحيح بالنسبة للحاج، وأما غير الحاج فيشرع صيامه كما جاء الخبر في صحيح الإمام مسلم، فيحمل هذا على الحاج يعني يمتنع صيامه. وقد استشكل كثير من العلماء كونه يوم عيد ومع هذا لم يتفق العلماء على تحريم صيامه حتى للحاج، لأن العلماء اختلفوا فيه للحاج، فمنهم من أجاز صيامه حتى للحاج، ومنهم من كرهه، ومنهم من حرمه، ومنهم من قال أن الأمر يرجع إلى قوة الرجل وتحمل الصيام نحو ذلك. الصحيح منع الحاج من الصيام، منع الحاج من الصيام لأن هذا يوم عيد، لأن هذا يوم عيد فلا يشرع صيامه، ويعتذر عن من أجاز بأنه مجتهد ومتأول. وأما بالنسبة لغير الحاج فيشرع صيامه ويندب إلى ذلك، لأن الخبر صحيح في صحيح الإمام مسلم. نعم. اي نعم، لأنه انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية الفعل. المحاداة تكبير سنة، التكبير سنة، والإشارة إلى الحجر سنة، فإذا حاداة على حسب ما يعتقد من المحاداة فإنه يكبر، وإذا استطاع يستلمه يستلمه، لا يقف عليه، يقف على حيث يعتقد أنه حادة. نعم. حتى الخط الصلاة لا أصل له، أصلها بدون ابتداع في الدين. نعم. ورد في ذلك لكن لا أعلم شيئا يعني ثابتا في يوم الجمعة إلا الحديث السابق الذي وردناه عن عمر، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، وهذا كما تقدر والطبري وغيره في إسناده نظر. وعلى فرض في صحته صيام يوم الجمعة في تفصيل، إن كان يخص بالصيام فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام. من روى الحديث اتفق عليه من حديث أبو هريرة. طيب أنا أقول غلط، ماذا تقول أنت؟ مسلم. نعم، حديث من أفراد مسلم دون البخاري. الحالة الثانية إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا إشكال فيه إذا وافق يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومعلوم أنه إذا أفطر يوم الخميس سوف يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت. الحالة الثالثة أن يفرد يوم الجمعة، ويقصد إفراده لا لفضل يوم الجمعة ولكن لأنه وقت فراغه، وهذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء والأظهر والعلم عند الله الجواز، لأنه لم يقصد ذات اليوم إنما لأنه وقت هو وقت الفراغ ونحو ذلك، ولا يتهيأ له الصيام إلا في هذا اليوم لا لذات اليوم، فالذي يظهر عند الله الجواز. وسواء صح الحالة الأثر السابق ولم يصح بأنه يوم عيد فالتفصيل هذا يقال به، وإذا كان ضعيف هذا واضح. وقد يقال إنه أطلق عليه يوم عيد تجوزا وليس لأنه عيد باعتبار تحريم الصوم، لأنه ليس للمسلمين أعياد سوى عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد يومية وليست أعياد يعني عامة ونحو ذلك، لها مناسبات خاصة، أعياد لأن لها مناسبات خاصة باعتبار يمتنع فيها بعض الأشياء، لا كل الأشياء يتطبق على أحكام يومي العيد من الفطر والأضحى. نعم. أي قاعدة؟ لا من عقل سببه؟ حتى الوسائل الدعوية وغيرها لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون الوسيلة قد انعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد مقتضاها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، فلا يجوز لنا أن نفعل هذه الوسيلة. الأمر الثاني ما الوسيلة التي لم ينعقد سببها ولا وجد مقتضاها ولا أمكن فعلها، أو وجد السبب ولا أمكن الفعل، هذا لنا أن نفعلها إذا قدرنا على فعلها وتهيأت لنا. فقول من قال بأن وسائل الدعوة توقفية وهكذا أطلق هذا غلط، وقول من قال بأن وسائل الدعوة غير توقفية هذا غلط، وهذا وذاك لم ينطلقوا منطلق أصولي، منطلق الأصول التي تقتضي القواعد الأصولية والقواعد الفقهية التي قررها غير أهل العلم منهم الشاطبي وشيخ الإسلام تيمية وغيرهما من الأئمة أن من عقد سببه ووجد مقتضاه وأمكن فعله فليس لأحد أن يفعله، ومع ذلك فلك أن تفعله. نعم 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 علي يعني فوق خلقه، علي على خلقه أي فوق خلقه، الرحمن على العرش استوى. نقول بلا شك الاستواء لا بد من إثباته، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة إثبات الاستواء لله جل وعلا، وهذا دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، وشرق بذلك أهل البدع وقال الاستواء بمعنى الاستلاء وقالوا غير ذلك من السنة، فلهم عبارات أربعة كما شار إليه ابن القيم رحمه تعالى في النونية، قال فلهم عبارات عليه أربعة قد فصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما في منكراني، وكذلك صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ولكن الشيخ الإسلام رحمه تعالى في العقد الصحيح الذي قال علي على الخلق أراد يثبت العلو، وقد أثبت قبل ذلك الاستواء. وقد تقدم تقرير المسألة أن العلو معلوم بالفطرة والشرع، وأما الإسوة فإنه معلوم بالشرع دون الفطرة، والفطرة تتجاوب مع الحق الذي يدل عليه كتاب الله تدل عليه السنة النبوية. لا هو أراد يثبت العلو، وأدلة الإسوة ذكرها فيما باب آخر. نعم التبليغ خلف الإمام، التبليغ خلف الإمام له حالتان، التبليغ خلف الإمام له حالتان. الحالة الأولى أن لا يسمع صوت الإمام فيبلغ عنه أحد المأمومين، فهذا مشروع، فقد فعله أبو بكر الصديق قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث الصحيح وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وهذا أجازه أيضا الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث، وقد تقدم أن السنة دلت على ذلك، فلسنا بحاجة حين تثبت السنة إلى قول فلان والآخر إلا من باب الإيضاح والتعليم، وأقوال العلماء تقدم إيران يحتج لها ولا يحتج بها، وهي محكومة وليست بحاكمة. ضرب الثاني التبليغ إذا لم يكن في حاجة، مجرد عادة جرى عليها الناس كما يوجد الآن في الحرمين، حيث أنه يسمع صوت الإمام ومع هذا يبلغ المؤذن خلفه، فهذا غير مشروع ولا أصل له، وقد أنكره الإمام مالك وأنكره الإمام أحمد، واختلف الفقهاء في بطلان صلاة المبلغ، واختلف الفقهاء في بطلان صلاة المبلغ، وذلك على قولين. القول الأول أن صلاته باطلة، وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وجماعة. القول الثاني أن صلاته صحيحة مع الإثم، وهذا هو الأقرب. نعم حديث دوما رضاكم الصدقة ضعيف، له بعض الطرق ولكن لا يصح منها شيء. نعم الأخ يسأل يقول أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والمأموم إذا قال لمن سمع الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد، ليش ما يقول سمع الله لمن حمده بقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ وهذا سؤال جيد، وقد قال بقول وبسؤال الأخ جماعة من أهل العلم، وقالوا بالتسميع للإمام والمأموم أخذا بالحديث الوارد في صحيح البخاري من طريق خالد الحذا عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الفهم جيد، وهو الأصل أن المأموم يقول مثل الإمام، لكن جاء ما يخرج هذا العموم عن عمومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فيحمل المطلق على المقيد، كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه متحد حكم والسبب. واضح؟ يكفي هذا.